لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء 20 من أب أغسطس في قاعة بولس السادس في الفاتيكان مقابلته العامة مع المؤمنين، وتوقف في تعليمه عندما وصفه بواحد من الأفعال الأكثر تأثيرا وإنارة في الإنجيل، أي حين ناول يسوع خلال العشاء الأخير اللقمة لمن سيخونه. ووصل الأب الأقدس أن هذه لم تكن فقط لفتة تقاسم، بل هي أكثر من ذلك بكثير. لقد كانت المحاولة الأخيرة للمحبة ألا تستسلم. ثم أشار البابا إلى أن يوحنا الإنجيلي وبحساسيته الروحية العميقة يروي لنا ما حدث بهذه الكلمات قبل عيد الفصح. كان يسوع يعلم بأن قد أتت ساعة انتقاله عن هذا العالم إلى أبيه. كان قد أحب خاصته الذين في العالم، فبلغ به الحب لهم إلى أقصى حدوده. وفي أثناء العشاء، وقد ألقى إبليس في قلب يهوذا بن سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، وتوقف قداسته عند تعبير فبلغ به الحب لهم إلى أقصى حدوده، وقال قداسته: هذا هو المفتاح لفهم قلب يسوع، محبة لا تتوقف أمام الرفض وخيبة الظن وحتى عدم العرفان. وتبع الأب الأقدس أن يسوع كان يعرف الساعة، لكنه لم يتكبد هذا بل اختاره، فهو يعلم اللحظة التي يكون فيها على محبته أن تجتاز الجرح الأكثر إيلاما، الخيانة، قال البابا. ووصل أن يسوع، وبدلا من الابتعاد أو توجيه الاتهامات أو الدفاع عن النفس، يواصل المحبة، فيغسل الأقدام ويغمس الخبز ويناوله. ثم عاد البابا إلى كلمات يسوع: هو الذي أناوله اللقمة التي أغمسها. وقال الأب الأقدس أن يسوع بهذا الفعل البسيط والمتواضع يحمل محبته حتى أقصى الحدود، لا لأنه يتجاهل ما يحدث له، بل لأنه يرى بوضوح. فقد أدرك أن حرية الآخر حتى وإن ضاعت في الشر يمكن أن يصلها نور لفتة بسيطة، لأنه يعلم أن المغفرة الحقيقية لا تنتظر الندم، بل تقدم هي أولا كهبة مجانية قبل أن تقبل. تحدث البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عن يهوذا، فقال إنه لم يفهم، فما إن أخذ اللقمة حتى دخل فيه الشيطان، حسب ما يروي لنا الإنجيل. وتوقف قداسته عند هذه العبارة، فقال إن الشر الذي كان مختبئا حتى تلك اللحظة يظهر ما أن كشفت المحبة وجهها الأعزل. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، فإن هذه اللقمة هي خلاصنا، قال البابا، لأنها تخبرنا أن الله يفعل كل شيء ليصل إلينا حتى في اللحظة التي نرفضه فيها. وهنا تكشف المغفرة قوتها وتبرز الوجه الملموس للرجاء، فهي ليست نسيانا ولا ضعفا، بل هي القدرة على ترك الآخر حرا مواصلين محبته حتى النهاية. وأضاف الأب الأقدس أن محبة يسوع لا تنكر حقيقة الألم، لكنها لا تسمح بأن تكون الكلمة الأخيرة للشر. هذا هو السر الذي يفعله يسوع من أجلنا، والذي نحن أيضا مدعوون أحيانا إلى المشاركة فيه. كم يكسر من علاقات، وكم من قصص تتعقد، وكم من الكلمات تظل معلقة. تبع البابا لون الرابع عشر: بينما يكشف لنا الإنجيل أن هناك دائما طريقة لمواصلة المحبة حتى حين يبدو كل شيء قد خرب بشكل لا يمكن إصلاحه. ووصل الأب الأقدس أن المغفرة لا تعني إنكار الشر، بل منعه من أن يولد شرا آخر. ليست القول إنه لم يحدث شيء، بل هي عمل كل ما يمكن كي لا تكون الضغينة ما سيقرر المستقبل. عاد قداسة البابا بعد ذلك مجددا إلى الإنجيل متوقفا عند خروج يهود من المكان وكان قد أظلم الليل، ثم ذكر بما قال يسوع فور خروج يهود: الآن مجد ابن الإنسان. ووصل الأب الأقدس أن ظلام الليل كان لا يزال هناك، إلا أن نورا قد بدأ يسطع، وذلك لأن يسوع يظل أمينا حتى النهاية، وهكذا فإن محبته هي أقوى من الكراهية. نحن أيضا نعيش ليال أليمة ومتعبة، وصل البابا: ليالي النفس، ليالي خيبة الظن، ليال يجرحنا فيها البعض أو يخونوننا، فتكون هناك تجربة الانغلاق على الذات وحماية أنفسنا ورد الضربة، إلا أن الرب يكشف لنا الرجاء في أن هناك دائما طريقا آخر، يعلمنا أن بالإمكان تقديم لقمة حتى لمن أدار لنا ظهره، أن بالإمكان الرد بصمت الثقة ومواصلة السير بكرامة بدون التخلي عن المحبة. ثم دعا الأب الأقدس إلى أن نطلب نعمة القدرة على المغفرة حتى حين نشعر بأننا غير مفهومين أو بأننا متروكون، ففي هذه اللحظات تحديدا يمكن للمحبة أن تبلغ ذروتها. وتبع البابا أن المحبة، وكما يعلمنا يسوع، تعني ترك الآخر حرا حتى في أن يخون، وذلك بدون التوقف عن الإيمان بأن حتى هذه الحرية الجريحة والضائعة يمكن إخراجها من خداع الظلام وإعادتها إلى نور الخير. ثم أكد البابا لون 14 أنه حين ينجح نور المغفرة في العبور من شقوق القلب الأكثر عمقا، فإننا ندرك أن المغفرة لا تكون أبدا بلا فائدة، فحتى وإن لم يتقبلها الآخر وإن بدت بلا جدوى، فإن المغفرة تحرر من يهبها، تذيب الضغينة، تستعيد السلام وتعيدنا إلى أنفسنا. وختم قداسة البابا أن يسوع بلفتة مناولة الخبز البسيطة يرينا أن كل خيانة يمكنها أن تكون فرصة للخلاص في حال اختيارها كفسحة لمحبة أكبر، محبة لا تستسلم أمام الشر بل تهزمه بالخير مانعة إياه من أن يطفئ أصدق ما فينا، القدرة على المحبة.
وجه الأمين العام لسينودوس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك رسالة إلى أساقفة بيرو بمناسبة انعقاد جمعيتهم العامة 29، وذلك في ليما من 18 حتى 21 من آب أغسطس 2025. أشار الكاردينال ماريو غريك في مستهل رسالته إلى أساقفة بيرو إلى اجتماعهم هذه الأيام من أجل التعمق بالوثيقة الختامية للسينودوس، وحي الجميع وأعرب عن امتنانه العميق للالتزامهم، وكما قال، بمواصلة المسيرة السينودوسية بروح شركة وتمييز. وتبع الكاردينال ماريو غريك رسالته إلى أساقفة بيرو بمناسبة انعقاد جمعيتهم العامة معربا عن سروره لاختيارهم الحوار بالروح القدس كأسلوب لاجتماعهم، لافتا في هذا الصدد إلى أسلوب كنسي طبع بعمق المسيرة السينودوسية، ومسلطا الضوء في الوقت نفسه على أسلوب إصغاء وحوار متجذر في الصلاة، وإلى جانب الوثيقة الختامية التي تتضمن ثمار المسيرة السينودوسية. تابع الأمين العام لسينودوس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك رسالته إلى أساقفة بيرو بمناسبة انعقاد جمعيتهم العامة، وذلك في ليما من 18 حتى 21 من آب أغسطس 2025، داعيا إلى تسليط الضوء أيضا على خطوط المرحلة التنفيذية للسينودوس. كما وذكر الأمين العام لسينودوس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك في رسالته بكلمات قداسة البابا لون 14 التي وجهها في 8 أيار مايو الفائت: كنيسة مرسلة كنيسة تبني الجسور الحوار منفتحة دائما على الاستقبال، تفتح ذراعيها للجميع، لكل من يحتاج إلى محبتنا، إلى حضورنا، إلى الحوار والمحبة. وفي ختام رسالته إلى أساقفة بيرو بمناسبة انعقاد جمعيتهم العامة 29 بعد 100، وذلك في ليما من 18 حتى 21 أغسطس 2025، أوكل الأمين العام لسينودوس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك عملهم إلى شفاعة مريم العذراء أم الكنيسة ونجمة البشارة، وقال لترافقكم بحنانها وتساندكم في خدمتكم. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه من 22 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2024 عقدت في الفاتيكان الدورة الثانية للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة. أما الدورة الثانية فقد عقدت في الفاتيكان، وذلك من 24 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2023، وفي 7 من شهر تموز يوليو عام 2025 نشرت الأمانة العامة لسينودوس الأساقفة وثيقة لمرافقة وتوجيه المرحلة التنفيذية للمسيرة السينودوسية.
في الطيبة خلال قداس الأحد الذي احتفل به إلى جانب كهنة الرعاية الثلاث في هذه البلدة ذات الغالبية المسيحية الواقعة تحت سيطرة المستوطنين، وفي بيت لحم داخل كنيسة المهد الخالية، وكذلك في جماعة دير البنتكتان في أبو غوش، حرص الكاردينال جان مارك أفيلين رئيس أساقفة مرسيليا ورئيس مجلس أساقفة فرنسا على لقاء المؤمنين المحليين ليشهد على دعمه الروحي والمادي والأخوي. وكما أوصى البابا لبون الرابع عشر في رسالة مقتضبة، كان هذا الحج شهادة قوية على القرب والرحمة وفي زمن الألم وعدم اليقين، وقد رافقه الأب الأقدس بروح الصلاة. وقال الكاردينال أفيلين أمام الصحفيين المجتمعين في مقر البطريركية اللاتينية بالقدس: لم نأتي لنتكلم، وإنما لكي نصغي ونفهم. وكان برفقته نائب رئيس مجلس الأساقفة المطران بونوا برتان والمطران فانسان جوردي، وإضافة إلى المطران ويليام شوملي. وتحدث رئيس أساقفة مرسيليا عن الحزن والقلق والخراب الذي عايشوه في الأيام الأخيرة قائلا: من الصعب أن تعيش في هذه الأماكن وأنت تعلم ما يجري هنا بالقرب منك في غزة، إنها حالة نحملها باستمرار في الذهن والقلب، ونحن ندرك تماما خطورة ما يحدث. وخلال مكالمة هاتفية أجراها الصباح 19 من آب أغسطس مع كاهن الرعية في قطاع غزة الأب رومانيلي، أبلغ الكاهن الكاردينال أفيلين بعمليات الإجلاء الجارية في الحي الذي تقع فيه رعية العائلة المقدسة، ووصف أفيلين الأب رومانيلي بأنه رمز للقوة الداخلية والإيمان بالله في كل الظروف، مضيفا أنه عند عودته سيكون لديه الكثير ليقوله لكنيسة فرنسا وكنائس أوروبا. وشدد رئيس مجلس أساقفة فرنسا على أنه من الضروري قبل كل شيء تشجيع عودة تدريجية للحجاج في مجموعات صغيرة بعقلية جديدة قادرة على الاهتمام فعليا بالمسيحيين وبالآخرين الذين يعيشون في هذه الأراضي. وقال: حاج يفهم أن في هذا البلد مسيحيين لا يستطيعون القيام بنفس الحج الذي يقوم به هو نفسه. حج ليس هدفه تنمية العلاقات الشخصية مع الإيمان وحسب، بل عيش شعور عميق بالتضامن الكنسي، أي ارتداد داخلي للحجاج. وبحسب الكاردينال أفيلين فإن الأمر يتعلق بمسؤولية تقع على عاتق الكنيسة جمعة تجاه الكنيسة الأم في القدس. ويقول رئيس أساقفة فرنسا: المفتاح الأساسي للقراءة هو سياسي، لكن هناك أيضا مفتاح روحي وتطبيقه هو مسؤولية المسيحيين. هذا الأمر يرتبط بسر الكنيسة وآلام المسيح. وقد ناقش هذا الموضوع في الطيبة مع بطريرك القدس الفخري للاتين ميشال صباح الذي أسر له بدوره. نحن نعيش شيئا شبيها باستمرار آلام المسيح، كما استحضر الكاردينال اللاهوتي أيضا سر الديانة اليهودية، متأملا في العلاقة الحيوية والعميقة والوجودية بين اليهود والمسيحيين، وقال: كيف يمكننا أن نعيش الإيمان اليهودي كجذر لنا فيما هو بالنسبة لهم ثمرة، يا سيما في مرحلة كالتي نعيشها الآن المميزة بخيارات سياسية من قبل الحكومة الإسرائيلية بالرفض المطلق لأي انتقاد، يوصم دائما بأنهم معاداة للسامية. نحن بحاجة بالتأكيد إلى مواجهة صريحة، مشيرا إلى معاداة السامية الخطيرة التي عادت إلى الازدياد في أوروبا. وفي الختام أعرب رئيس وساقفة مرسيليا علنا عن إعجابه بالكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين القادر على أن يظهر الصبر والشجاعة والرغبة في قول الحقيقة بدون أن يمس بكرامة أحد أينما كان. وأضاف الكاردينال أفيرين إن أحد أهداف زيارتنا هو بالتحديد دعمه في مهمته. وعلى الرغم من التعقيدات السياسية والروحية البالغة، سلط رئيس وساقفة فرنسا الضوء في النهاية على الفرح العميق للإنجيل الذي يشكل الفقر جزءا منه والذي استطاع أن يلمسه شخصيا في الأراضي المقدسة، وقال: هذا ليس حماسا سطحيا بل فرح عميق مرتبط بالرجاء، فعندما تختفي جميع أسباب الرجاء يبقى في القلب فقط رجاء الذين يؤمنون بالمسيح وبالقيامة. واستشهد بتعريف للرجاء وضعه الراهب أندريه لوف من رهبنة الترابيست: الله يعرف كيف يصنع روائع من أنقاض أحلامنا. وأضاف في الختام: هنا تحطمت أحلام كثيرة، ولكن ها هو الرجاء الذي جئنا لنشاركه.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع خادم رعاية العائلة المقدسة للاتين في غزة الأب جابرييل رومانيلي، تطرق خلالها إلى استمرار الحرب في القطاع الفلسطيني، مسلطا الضوء على الحاجات المتنامية للسكان وفيما يتعلق بالخطة الإسرائيلية الهادفة إلى احتلال القطاع. قال الكاهن الكاثوليكي الأرجنتيني إن السلطات الإسرائيلية لم تصدر لغاية اليوم أي أمر بإخلاء الحي القديم في مدينة غزة، في وقت أشارت فيه آخر حصيلة للضحايا إلى سقوط أكثر من 62 ألف قتيل منذ بداية الحرب عام 23. ما يزال قطاع غزة مسرحا منذ 8 أكتوبر لعامين خلايا للقصف والموت والدمار، فيما تتنامى احتياجات السكان إلى مقومات الحياة الرئيسة وفي طليعتها الطعام والمياه والكهرباء والمحروقات. الأب رومانيلي قال إن القطاع بات اليوم مكانا للألم والموت، وعلى الرغم من هذا السيناريو المخيف ما يزال المؤمنون يرفعون الصلوات يوميا على نية السلام. وأضاف أن الحي الذي تتواجد فيه كنيسة العائلة المقدسة ليس آمنا على الإطلاق، ويسمع فيه باستمرار دوي القنابل ليلا نهارا، بعضها قريب والآخر بعيد، ولم تسلم الكنيسة من شظايا القذائف. وتابع أن الحرب في القطاع مستمرة وللأسف، وفي كل يوم تضاف أسماء جديدة إلى لائحة القتلى والجرحى فيما تنمو احتياجات السكان المدنيين. تشير آخر حصيلة للضحايا إلى أن عدد القتلى تخطى عتبة 62 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك منذ بداية الحرب غداة هجمات 7 من 1 أكتوبر 2023. ومن بين هؤلاء 25 شخصا قتلوا يوم أمس الثلاثاء خلال انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية، هذا فضلا عن آفة الجوع التي حصدت بالأمس أرواح 3 أشخاص مسنين وفقا للمنظمات الإنسانية. ولمناسبة اليوم العالمي للعاملين الإنسانيين الذي احتفل به العالم أمس الثلاثاء، كما في 19 أغسطس من كل عام، أظهرت إحصاءات نشرتها منظمة الأمم المتحدة أن 383 من هؤلاء العاملين قتلوا أثناء القيام بواجبهم خلال العام 2024، من بينهم 185 قضوا في قطاع غزة وحده نتيجة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. وقد ندد المسؤول عن مكتب الشؤون الإنسانية في المنظمة الأممية توم فليتشر بلا مبالاة الجماعة الدولية حيال هذه المأساة الرهيبة، حاثا أصحاب النفوذ على التدخل لصالح البشرية، ومناشدا حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين وجر المسؤولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة أمام العدالة. في غضون ذلك أعلنت حركة حماس نيتها القبول بمقترح وقف إطلاق النار، وأوضح أحد قياديي الحركة الفلسطينية وهو طاهر النونو، أوضح أن الاتفاق مرفق بضمانات من جانب الولايات المتحدة، معربا عن أمله بأن يقود هذا المقترح إلى نهاية الحرب في قطاع غزة، وأن يهدف إلى توفير حماية أكبر للمدنيين والتخفيف من معاناة السكان الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي كما قال. وكان وسطاء من قطر ومصر قد اقترحوا هدنة لمدة 60 يوما تمهد الطريق لمفاوضات وللإفراج عن عدد محدد من الرهائن وتسليم جثث من ماتوا مقابل إطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. على الصعيد الإنساني، وصلت إلى مرفأ أشدود الإسرائيلي سفينة بانامية أبحرت من قبرص وتحمل 1200 طن من المساعدات الغذائية المخصصة لسكان غزة، تشمل معجنات، أرزا، معلبات ومواد غذائية خاصة بالأطفال. بالعودة إلى اليوم العالمي للعاملين الإنسانيين، أطلقت هيئة كاريتاس الدولية نداء شددت فيه على ضرورة ألا ينسى العالم هؤلاء الأشخاص الذين يعرضون حياتهم للخطر يوميا من أجل توفير المساعدة للمحتاجين، كما ناشدت حكومات الدول التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب عندما يستهدف المدنيون والعاملون الإنسانيون. وقال الأمين العام أليستر نيوتن إن الرأي العام العالمي يتابع بأجواء من الرعب ما يتعرض له هؤلاء الأشخاص في غزة والسودان وأوكرانيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا هو الواقع اليومي للعاملين في هيئة كاريتاس الذين غالبا ما يجدون أنفسهم في الصفوف الأمامية في مناطق الصراع. وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تتوقف حكومات العالم للحظة في هذا اليوم وأن تسأل نفسها ماذا يمكن أن تفعل لتدعم العاملين الإنسانيين في مناطق الحروب وتضع حدا للعنف الممارس بحق المدنيين العزل. وعبر أمين عام هيئة كاريتاس الدولية ختاما عن قناعته بأن هذه الأعمال الوحشية ستستمر بغياب التزام جدي ومسؤولية ملموسة تهدف إلى وضع حد لها.
إنه الحظر القانوني على نشاطات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا مبرر بسبب تورطها في العدوان على أوكرانيا. من المعروف أن الاتحاد الروسي يستخدم الدين ولا سيما الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كسلاح لتحقيق أهدافه النيو إمبريالية في بلدان مختلفة، ومن ثم فمن الواضح أن هذا هو السبب الذي يجعل الحاكم الروسي يدافع عن مصالح الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على الساحة الدولية. بهذه الكلمات ردت الكنائس المسيحية والمنظمات الدينية الأوكرانية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الكاثوليكية سير على المطالب التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب خلال لقائهما في ألاسكا. ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام، فقد أصر بوتين بشكل خاص على ضمان منح اللغة الروسية وضعا رسميا في أوكرانيا وعلى ضمان أمن الكنائس الأرثوذكسية الروسية. وفي هذا الصدد يذكر المجلس الأوكراني للكنائس والمنظمات الدينية بأن أوكرانيا منذ بداية استقلالها معروفة بالعالم بمعاييرها العالية في مجال الحرية الدينية التي يتم الحفاظ عليها واحترامها حتى في ظروف الأحكام العرفية. وفي آب أغسطس عام 2024 تم اعتماد قانون لحماية النظام الدستوري في إطار أنشطة المنظمات الدينية، والذي بموجبه حظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا. هذا القرار الذي اتخذه البرلمان الأوكراني فيرخوفانا رادا، تشرح الكنائس في البيان، كان مبررا بأنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي تشارك مباشرة في الحرب ضد أوكرانيا وتعلن صراحة رسالتها المتمثلة في تدمير سيادة أوكرانيا وثقافتها وهويتها الوطنية. وتبارك استخدام أسلحة الدمار الشامل، وتؤيد علنا قتل المدنيين الأوكرانيين والاحتلال الغير الشرعي للأراضي الأوكرانية. وقد أثارت كلمات رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل قلقا وذهولا شديدا عندما وصف العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا علنا بأنه حرب مقدسة. ويشير البيان أيضا إلى أنه في الأراضي المحتلة مؤقتا من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا يتم تقييد أو حتى حظر أنشطة المنظمات الدينية الأوكرانية، بما في ذلك الاتحاد الديني للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وأن الدولة الروسية سواء على أراضيها أو بدرجة أكبر في الأراضي المحتلة من أوكرانيا تنتهك وتحتقر بشكل منهجي جميع المبادئ الأساسية للحرية الدينية، كما تشهد بذلك تقارير عديدة. ولهذا السبب يؤكد المجلس الأوكراني للكنائس والمنظمات الدينية في بيانه دعمه للدولة الأوكرانية في الدفاع عن المصالح الشرعية لأوكرانيا على المستوى الدولي وفي تطوير العلاقات مع الدول الأخرى وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. ويختتم الأعضاء بالقول: نبارك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام حقيقي عادل ودائم في أوكرانيا يقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونطلب من العلي أن يبارك هذه الجهود وأن يدعم الذين يحملونها إلى الأمام.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.